نعم بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب السنن رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس رقم 50 وفي الدرس 50 وفي تتمة كتابي
في الدرس 50
وفي الدرس 50 وفي تتمة باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا، فهو حديث صحيح. وقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة قيل اسمها الحولاء، وأنها من رهط أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل، أي أنها تمضي ليلها قائمة لله سبحانه فلا تنام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، لأن الجسم مهما نشط للطاعة فإنه يلحقه النصب والتعب فيحتاج إلى راحة، فلا يحمل الإنسان جسمه ما لا يطيق. وبعض الناس في بداية استقامته يحمل نفسه ما لا يطيق، ثم بعد أيام يبدأ يحس أن ذلك ثقيل عليه فينقطع. فالمناسب في باب النوافل أن يأخذها بحسب ما يطيق، ويتدرج في ذلك حتى يزداد. ولذلك عبد الله بن عمر في آخر حياته قال: ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قراءة القرآن وفي الصوم وفي الصلاة. ولما جاء الثلاثة في حديث عائشة وأنس قال عنهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني: وأنا أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء، وفي رواية: لا أكل اللحم، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، في رواية: أكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قوله: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، قول من؟ قولها ولا قوله؟ قوله عليه الصلاة والسلام. هل يوصف الله جل وعلا بالملل أو بالملال؟ القاعدة عند أهل السنة في هذا إمرار ما جاء عن الله تبارك وتعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم مما يضيفه الله سبحانه إلى نفسه، كما جاء مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فالقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمل حتى تملوا كالقول في قول الله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم، وقوله سخر الله منهم، وكذلك قوله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ففي باب المقابلة يكون هذا الفعل كمالا أم نقصا؟ يكون كمالا. ونحو ذلك هو من باب الجزاء على وجه المقابلة. وقوله وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، العمل الذي يدوم عليه صاحبه وإن قل أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمل الكثير الذي ينقطع عنه صاحبه. جيد بعد الإخوة والإسلامات مواظب على صلاة الفجر، جيد في الصيام، جيد في الذكر، جيد في قراءة القرآن، ثم يشدد على نفسه فينقطع. لا، خذ الوسط، والوسط هو العدل الخيار، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أي عدلا خيارا. فأعدل الشيء هو أخيره وأحسنه، حتى لا ينقطع الإنسان عن العمل، فالإنسان لا يتشدد. والنبي صلى الله عليه وسلم حارب ذلك حربا شديدة عليه الصلاة والسلام، ولما رأى حبلا مشدودا بين ساريتين قال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب. قال: لما؟ النبي كان إذا دخل المسجد لا يترك شيئا، يعني أي شيء جديد لابد ينظر، والعلماء كانوا يتحرزون من إدخال أي شيء المسجد، حتى أخير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيد رحمه الله تعالى أبى أن يفتي أبدا بدخول الميكروفونات المسجد أبدا، خاف أن يكون محدثا لشيء لم يرد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا رأى مثل ذلك، إذا كان مسؤول عن مسجد أو عن دعوة في مكان، يسأل لماذا، ولا يتعجل في الإنكار، ولكن يسأل لماذا هذا، ماذا هذا، هذا الشيء واضح هكذا، قد يفعله بعض الناس تعبدا، قد يفعله أو يرى شخصا مثلا يصلي دائما في هذا المكان لا يتنقل عن هذا المكان، لا ينتقل عنه، فيسأل: لماذا تصلي هنا؟ هل تعتقد أن فيه بركة؟ وهو أفضل من غيره من أي مكان في المسجد؟ فالناس يقول: لا يشهد لي. خلاص انتقل، يتشهد لك كل الأماكن، لا تبقى في مكان واحد. نعم. فقال لمن؟ قالوا لزينب. قال: لما؟ قال: إذا قالوا إذا فترة العبادة تعلقت به، يعني تتنشط على الصلاة. قال: ما ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا نعس فليرقد، فإنه قد يأتي يدعو فيدعو على نفسه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما ديم عليه وإن قل.
وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في جامعة، تكلم عليه الشيخ ناصر الألباني.
نعم.
قال:
قال أخرجه المؤلف في الأدب برقم كذا. قلت وقال: حديث حسن غريب.
فقط.
نعم.
نعم. وهذا الحديث يشهد له ما سبق وهو بمعناه، فالقاعدة في باب التطوع أن يأخذ الإنسان من العبادات ما يقدر عليه، ومع ذلك أيضا بعض الناس عنده جفاء تجاه العبادة، يفتح له باب الخير ولا يلجه، لا، فتح لك باب خير ادخل قوة، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من فتح له باب من الخير فلم يلجه حرم من الخير أبوابا أخر يعاقب بذلك. فتح لك باب الصدقة تصدق، فتح لك باب المعاونة في المسجد وتنظيف المسجد مثلا، وحتى وإن كان في نظرك عمل يسير، نظف المسجد وما يكون سبب في دخولك الجنة، ويكون هذا العمل وإن كان يسيرا سبب في دخولك الجنة، لأنه قد لا يقدر عليه أحد إلا أنت مثلا. والإنسان إذا فتح له باب من الخير يدخل فيه بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وإن كان هذا في قوة الحجة والبيان، لكن كذلك في أبواب الخيرات يلجها الإنسان بقوة. وإذا شعر بنفسه في ضعف أو بضعف أو يعني غفلة أو انكماش عن العبادة فليراجع قلبه، خصوصا إذا شعر مثلا بالثقل، ثقل صلاة الفجر، ثقل صلاة العشاء، ثقل الذكر وقراءة القرآن على لسانه، فليراجع قلبه، ربما أصابه مرض، حتى وإن كان في ظاهره ما زال مستقيما، فالظاهر قد يكون القلب وقع فيه شيء من الرياء، من أمراض القلوب، وهي أخطر بكثير أيها الإخوة من أمراض الجوارح الظاهرة، ولذلك أعماله أفضل من أعمال الجوارح، كما قال المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد المفيد، وعلق شيخ عند شرحه عليه عبد العزيز الرشي فقال: هذا في الغالب، أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح لأنها أساس وأصل لها، ولكن بعض أعمال الجوارح قد تكون أعظم كالصلاة. الإنسان يهتم بقلبه، يهتم ولا يكون ظاهره اللحية والثوب القصير جيد والسواك جيد، كل هذا جيد، ولكن أيضا أعمال القلوب أهم، ولذلك قد يكون ظاهره كذا ويبقى السنة لا يصلي الفجر إلا أيام المعدودات. كيف هذا؟ كيف يعيش الإنسان يومه وهو لم يصلي الفجر في المسجد؟ كيف يجد قلبه؟ فإذا استوى يوم أن تصلي في المسجد الفجر مثلا مع يوم أن لا تصلي فراجع قلبك، لأنه مريض أو أوشك على الموت والعياذ بالله. وهذه صارت سيمة في من ظاهره الاستقامة، تدخل المساجد حتى حينما تزور شخصا وتضطر أن تبيت عنده تجده كأنه لا يصلي الفجر أصلا، عادة إذا قام معك قام يعني كأنه شيء غريب بالنسبة له. وحتى كيف هذا؟ كيف ندعو الناس إلى الله وإلى منهج السنة وإلى التوحيد ونحن لا نحافظ على الصلوات في المسجد؟ ألا ترى ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: رجل سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر رجل قلبه معلق كالقنديل لا يكاد يخرج منه، معلق فيه ومتعلق به المسجد. فالإنسان يجتهد مع المسجد، خصوصا في هذه الفتن العظيمة، فتن عظيمة جدا. والله الذي الإنسان يأتي عليه الليل يخشى أن يفتن في دينه بالنهار، ويأتي عليه النار والله يخشى أن يفتن في دينه بالليل. وكيف لا نخاف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فتن قطع الليل المظلم، يصبح الرجل المؤمن يمسي كافرا. الحديث. وقال كما في حديث أسامة عند البخاري في صحيحه: أترى لما صعد رقى جبلا صغيرا، قال: أترون ما أرى؟ قال: لا. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم. هذا يخاطب الصحابة، كمواقع القطر. قال العلماء: يعني كثيرة، ومع كثرتها فهي متلاحقة، فتن يرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة يقول الرجل: هذه مهلكتي، فتمر، ثم تأتي الأخرى فيقول: هذه. الإنسان لا يأمن نفسه أيها الإخوة، ويحاول ينظف قلبه الذي هو محل نظر الرب وحده عن محل نظر الخلق الظاهر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عوف بن مالك يقول، هكذا ذكر في المختصر.
قال ماذا؟
عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي، فقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه، ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك.
نعم. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام إطالة شديدة في الصلاة. قام فاستاك عليه الصلاة والسلام ثم توضأ، وهذا من السنة إذا قام الإنسان من النوم أن يستاك ويتوضأ ويقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، وهي كم آية؟ 11 آية: إن في خلق السماوات والأرض، ويمسح النوم عن عينيه. هذا من السنة. ثم قام يصلي، فقمت معه. قل عوف بن مالك، وهذا وقع مرات، مرة لابن عباس، ومرة لحذيفة لما مات عند ميمونة في عرض الوسادة، ومرة لحذيفة بن اليمان، ومرة لعبد الله بن مسعود. وقع ذلك مصادفة ليس عن قصد، فلا يجوز الاجتماع على صلاة قيام الليل عن قصد جماعة إلا في شهر رمضان، وما عدا ذلك ما وقع من عبد الله بن عباس، وما وقع من حذيفة، وما وقع من عبد الله بن مسعود، وما وقع هنا من عوف بن مالك، كل هذا جاء مصادفة ليس بترتيب. يعني يصحش تقول مثلا هنجتمع يا الإخوة يوم كل خميس من أول شهر نصلي قيام الليل، هذا خطأ. لا، هذا من البدعة، ليس من السنة. فقام عوف بن مالك فكما يقول عاصم ابن حميد قال: سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع سبحان الله، فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه. هذا طويل جدا، كم جزء سورة البقرة؟ قرابة الثلاثة أجزاء، تلك الرسل بهذا الجزء الثالث، تمام؟ لو قلنا جزءان ونصف مثلا، وجعل الركوع نحو ذلك ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه، ويقول في سجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك. وفي رواية أخرى أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ولذلك هذا التنكيس بين الصور على القول بأن القرآن ترتيبه توقيفي لا بأس به، وأنه جائز وإن كان خلاف الأولى، وعلى القول بأن قراءة القرآن بأن سور القرآن ترتيبها توقيفي فنوزع هل النساء أولا أم آل عمران أولا. نعم. الأظهر والله تعالى أعلم أن بعض الصور فيها توقيفي وبعضها ليس توقيفية جمعا بين الأقوال. فهذا الحديث كما هو واضح ليس له علاقة بباب صوم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أقرب والله تعالى أعلم للباب الذي يتعلق بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه من الليل. قوله كنت مع رسول، يعني عفو بن مالك، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يستاك قبل الوضوء، كذلك يستاك قبل الصلاة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك كان يستاك إذا دخل بيته، وكان يستاك إذا تغير رائحة الفم. والأظهر أن الاستياك جائز حتى في الصيام ولو بعد الزوال، خلاف للشافعية والحنابلة القائلين بكراهة السواك بعد الزوال، لأن وكما قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن هذه الرائحة المنبعثة إنما تنبعث من أين؟ من الجوف والبطن، ليس من الفم، أصلها هذا بسبب الامتناع عن الطعام والشراب. وهذه الرائحة محببة عند الله، فهي أطيب عند الله من ريح المسك، ومع ذلك يشرع السواك حتى في الصيام. والذين قالوا بالكراهة قالوا أنها رائحة محببة عند الله جل وعلا فلا تقطع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه في الجزء 22: أما السواك في المسجد فما علمت أحدا من العلماء كرهه، بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستكون في المسجد. طبعا يعني هذا يعني كلام شيخ الإسلام ما علمت أحدا من العلماء كرهه يراجع، لأن المعروف أن مالك رحمه الله تعالى يرى أن يستك خارج المسجد حفاظا على نظافة المسجد. ومن الخطأ أن يشتغل الإنسان بالسواك حتى تفوته تكبيرة الإحرام، يعني بعض الناس يبدأ يستك لحد ما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويشرع في القراءة وما زال يستك. لا، هذا خطأ، لأنه يفوت على نفسه دعاء الاستفتاح، سنة دعاء الاستفتاح. فبدأ فاستفتح البقرة، يعني بدأها من أولها، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، أي يوقف القراءة ويسأل الله. فلو مر مثلا بآية فيها ذكر رحمة من نعيم أو ثواب أو نحوه أوقف القراءة وسأل الله: اللهم إني أسألك من فضلك، ثم يمضي في القراءة. وإذا مر بآية فيها ذكر فيها ذكر سخط أو عذاب أوقف القراءة وتعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من سخطك أو من عذابك أو نحو ذلك. ومثل هذا إنما يكون عن تدبر في معاني القرآن. ذلك بعض الناس يهتم بالأحكام، المدود والإخفاء والإظهار والإقلاب إلى آخره، وهذا مطلوب، ولكن لا يهتم بما هو أهم وهو الوقف والابتداء. وكذلك المعاني، معاني الآيات وتفسير الآيات، لأنه لا يمكن أن يخشع الخشوع الصحيح إلا إذا فهم المعنى. كيف يخشع هو لا يفهم المعنى إلا إذا كان شيئا، إلا إذا كان هذا الشيء شيئا ظاهرا في معناه. فالطريق للخشوع والتدبر إنما هو بفهم، بالرجوع لتفسير الآيات في المصادر المعروفة. أما إذا كان الإنسان يراعي جمال الصوت وجمال الأداء فقط ولا يتأمل في المعاني فإنه لا يحصل منه ذلك. وهذا الحديث دل على مشروعية هذا العمل واستحبابه، ولا سيما في صلاة النافلة. وتنازع العلماء هل هذا يشرع في الفريضة، لأنه ما شرع في الفريضة من الذكر ونحوه يشرع في النافلة، يشرع كذلك في الفريضة. قولان لأهل العلم، بعض العلماء لعل منهم الشيخ ناصر الألباني يرى أن هذا خاص بالنافلة لأنه ورد في النافلة، وبعض مشايخنا علمائنا يقول لا بأس به حتى في الفريضة، لأنه إن جاز في النافلة فكذلك يجوز في الفريضة. هو القول الأول متجه وقول قوي. قال لا سيما في صلاة النافلة، وأن يقف عند الآيات التي فيها ذكر العذاب ليتعوذ بالله من عذابه، ويقف عند الآيات التي فيها ذكر الرحمة ليسأل الله من فضله. قوله ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، أي قدر قراءة سورة البقرة كاملة. سبحان الله، من يطيق ذلك؟ كم جزء؟ جزئين ونص؟ يقول يعني يأخذ كم ساعة؟ خلها ساعة تقريبا، يعني ثم ركع ساعة كاملة 60 دقيقة. يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا بعد قوله سبحان ربي العظيم. ويجوز الدعاء في الركوع، سبحانك الله فقد صح عن عليه السنوك، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن قول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. فيكثر بالدعاء في السجود، لأنه محل دعاء فيه إذلال للجبهة على الأرض وللنفس. وأما الركوع ركوع أمام الله عز وجل، هذا فيه نوع تعظيم للرب تبارك وتعالى. فناسب في الركوع سبحان ربي العظيم، وناسب في السجود سبحان ربي الأعلى، لأنه سيكون أخفض شيء في صلاته فيقول سبحان ربي الأعلى. نعم. وفي الحديث كان حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يقول كان في سجوده يقول ماذا؟
سبحانك اللهم وبحمدك
الذي أعده ابن حزم من أسماء الله، وهذا سبحان كان يقول سبحان ربي العلي الهوية من الليل، فزعم ابن حزم أن هذا من أسماء الله وهذا من أغلاطه، الهوي، وهذا باطل طبعا جدا. نعم. قال ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، أي قدر قراءة سورة البقرة كاملة. ويقول في ركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا تسبيح عظيم يستحب للمسلم أن يقوله في ركوعه وفي سجوده. وقوله سبحان معناه التنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وعن مشابهة المخلوقات، وعن أسماء الله الحسنى، ومن أسماء الله الحسنى السبوح. قوله ذي الجبروت من الجبر، ومن أسماء الله الحسنى الجبار، أي ذو الجبروت، فهو سبحانه الجبار الذي يجبر القلوب المنكسرة، والجبار الذي يبطش بأعدائه، ففيه المعنيان البطش بالعدو، وأيضا جبر قلوب المؤمنين المنكسرة. والملكوت أي ذي الملك، ومن أسماء الله الحسنى الملك، فهو الذي له ملك كل شيء. قوله والكبرياء والعظمة وصفان لله سبحانه خاصان به جل جلاله. فمن ادعى نفسه العظمة أو الكبرياء عذبه الله يوم القيامة ولا يبالي. ثم يسجد بقدر ركوعه، أي سجد سجودا طويلا بقدر الركوع الذي ركعه، ويقول في السجود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قوله ثم قرأ آل عمران، أي أنه صلى الله عليه وسلم لما قام للركعة الثانية قرأ سورة آل عمران كاملة، ثم سورة سورة، أي ثم قرأ سورة سورة، يفعل مثل ذلك في كل ركعة. وكان يقوم كم ركعة؟ 11 أو 13، يركع بقدر القيام ويسجد بقدر الركوع ويجلس جلسة الاعتدال بقدر ذلك، وفي رفعه من الركوع مثل ذلك أو مثل ذلك. هذا يدل على صلاة طويلة جدا، ولذلك تنوعت صلاته كما في كتاب صلاة التراويح للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفر له، مع التحفظ من قوله رحمه الله تعالى ببدعية الزيادة على 11 ركعة. ورد أنه كان يوتر ب5، وكان يوتر ب7، وكان يوتر ب9 عليه الصلاة والسلام. لك أن تتم الركعتان، تقوم ساعة وتركع ساعة وتسجد ساعة وتعتدل بينهما ساعة، تعتدل من الركوع ساعة، كم ساعة هذه؟ 5 ساعات أو 6 ساعات. ثم تصلي 4 5 ركعات فقط في الليل، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يقوم الليل تاما إلا في العشر الأواخر، فكان يخلط 20 الأول بصلاة ونوم، فإذا جاء العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله ولا كل من يستطيع القيام ولا ينام في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله. نعم، اكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.